والصلاة والسلام على سيد الأنام وخير البرايا وأشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا أتمنى الكلام حول الشمول لو بعد وقت. نعم أتمنى شيء ملخص للسورة الثانية أتمنى أو ملخص شو كان الكلام في شمول الأدلة النظرية للأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي؟ عودة الجواب على الحال عن كل تلك الأقوال بغض النظر عن تفاصيلها، عودة الجواب هو أن ظاهر العلم المأخوذ في الأصل العملي يتعلق بعين ما تعلق به بعين ما تعلق به الشك او الاصل العمل السابق او اليقين السابق او ما شئت فعبر، لانه يتعلق بعلم اجمالي وباطراف متعدده. هذا خلاف الظاهر. ظاهر هذا العلم انه يرتفع موضوعه ما شابه ذلك بهذا اللحاظ، هذا هو العمدة. أما ما قرره صاحب المنتقى رحمه الله عليه وسلم أنه هو كل طرف فيه حيثيتان، حيثية فردية وحيثية انضمامية. هذه الحيثية الانضمامية نسلم بها موجودة سواء حيثية واقعية والحيثية النفسية ونسلم بها، لكن أي مقام حيثية الأصل العملي يلاحظ في مفادها الوظيفة الفعلية المحصلة من مجموع الحيثيات. طبيعة الأصل العملي هكذا، أنه يلاحظ فيه الحيثية الوظيفة الفعلية المحصلة يعني الناتجة من مجموع الحيثيات. الآن وظيفة فعلية فيها، لأنه يلاحظ في حيثية دون أخرى على المنظمة. يعني بعبارة أخرى الأصل العملي كما مر، مفاد الأصل العملي ليس حكما حيثيا وليس حكما طبعيا. مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يجري من جهة الشكل الموجود. الان الشكل الموجود في حل طبعا ينحصر الشكل من جهة حلية الطبعية تجري في اطرافها، ثالثا يجري او ثالثا يكون الشكل من جهة المواصوبية. مثلا لو بنينا طبعا في باب الغصب وباب المثل على اجراء الاصول العملية، وقد مر بنا عدم بريان الأصول العملية البراءة وما شابه ذلك أو الحي عند الشك في الملكية والأموال. لكن لو مثلا بنينا على هذا المبنى فأيضا كذلك الحي. لما؟ لأن الأصل العملي يلاحظ فيه الوظيفة الفعلية، وظيفة الغريبة المتحصلة من أفراد جهات من الحيثيات، وليكن لأنه ملاحظ في حيثية أخرى. ولذا المفاد الأصل العملي ليس حيثويا يعني في حيثية خاصة. هذا مفصل الجواب. فحينئذ إذا المفاد الاستعمالي على حالة، المفاد التفهيمي فيها على حالة. نعم المفاد الجدي النهائي ليس الجدي الأولي، الجدي النهائي. ف الأخرى العملية مع وجود علم الجرم والجغرافيا التعارض تساقط هذا صحيح تساقط ذاك اكتشفوا هذه الحكمة الصناعية لطيفة لما يعبر على مبنى الشيخ الأنصاري أو مبنى الميزة النعيم تساقط تساقط هذا لحاظ يعني بلحاظ المبادئ الجمالي موجود وبلحاظ المبادئ التقنيني موجود بلحاظ المبادئ الجدي الجد الأول الجد الثاني أي مقام بلحاظ المبادئ الجدي هناك تنافي وسقوط وتساقط إذا لا يعبر عن دليل مع دليل آخر تساقط كذا إلا أن يكون الدليل أو إلا أن يكون الدليل أو الدليلان فيهم اقتضاء الشمول فلن يعبر عن التساقط بلحا هذا تمام الكلام في هذه الجهه وقد هذه الجهه الاخيره هذه الجهه الاخيره وهي ماذا وهي شبهه التكليف يعني شبهه التكليف هناك الشعوب عباره عن الاعتراض والاشكال بالتخيير بالتخيير في إجراء الأصول العملية على مبنى من يذهب إلى أن العلم الإجمالي بلحاظ المرتبة الثانية مقتضي ليس علة مقتضي فاعترض القائلون بالعلية أن لازم القول بالاقتضاء في المرتبة الثانية يعني دون موافقة يعني وجوب الموافقة القطعية لازم القول بالاقتضاء القول بالتخيير في إجراء الأصول العملية يجري الأصل العملي في أحد الأطراف في بعض الأطراف في بعض الأطراف مثلا العلم الإجمالي كم طرف مردد بين الأطراف طرف واحد البقية يجري فيها الأصل العملي بمقدار ما يقرر من وجود المعلوم بالإجمال لا يجري أصل عملي افترض عندنا عن عشر أطراف المعلوم بالإجمال واحد تسعة منها يجري الأصل العملي لا مقرن للمعارضة وطرف منها لا يجري فيه بنحو التخيير هذا لو كان معلوم بالإجمال واحد لو كان معلوم بالإجمال اثنين أو ثلاثة بين عشرة أطراف سبعة أطراف يجري فيها في الأصل العملي ثلاثة لا يجري فيها بنحو التخيير لا بنحو التعيين لأنه الطرف غير معين وإذا ما كان معلوم بالإجمال المهم بمقدار المعلوم بالإجمال المرتبة الأولى المرتبة الأولى هو تجنب المخالفة القطعية الأصول العملية لا تجري زائد عن ذلك وهو المرتبة الثانية الأصول العملية تجري الزائد عن المرتبة الأولى الزائد عن المرتبة الأولى لحظ المرتبة الثانية وجوب المواصلة القطعية بلحاظ وجود الموافقة القطعية فالأصل العملي يجري لأن المفروض أن العلم مقتضي وليس بعلة والضرورات تعتقدها والضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها المقدار الذي يمانعه العلم الإجمالي يكون علة بمقدار معلومه بالإجمال طرف واحد يشتط طرف واحد من الأطراف طرفين يشتط طرفين والباقي يجري فيها الأصول تجري فيها الأصول العملية نعم والباقي تجري فيها الأصول العملية لأن الضرورة تقدر بقدر التعارض التساقط ذاك المقدار الباقي لماذا يصار إلى سقوطه ف فإذا نقيد عموم الأصول العملية، سواء كانت هذه الأصول العملية هي دليل واحد بشغل البراءة أو كل الأطراف الحين أو أصول أخرى، أو كانت دليلان أصلان عمليان أو الأصول العملية مختلفة التي تجري في أطراف الإجمالي لمقدار المعلوم بالإجمال ليسقط والباقي يبقى. حينئذ الباقي يبقى ترجح بلا مرجح، إشكالية الترجح بلا مرجح ما شمالات لا نرجح. تجري الأصل عملي من الطرف، إذا اضطرب طرفان المعلوم بإجمال واحد وأطراف العلم الزايد أو أكثر، فتجري الأصل عملي في هذا الطرف بشرط لا تجري في الطرف أو لا يجري هو في الطرف أو يجري في ذاك الطرف الثاني بشرط ترك الطرف الأول، مع شرط الترك وقيل الترك ما المعنى في ذلك؟ الضرورات تقدر بقدرها، شبيه ما قرره أحد أقوال المشهور في تعارض الإمارات، أن أحد الخبرين المتعارضين أو إن كان أكثر من خبرين أحد الأخبار يسقط الباقي على حالة، لأن المقتضي الحجية موجود. فهنا كذلك قبل هذا تصوير وتقريب، إذا الضرورة تقدر بقدرها، قيد الذي تقتضيه الضرورة لإسقاط الأصول العملية المتعارض، قيد الذي تقتضيه ترك أحد الأطراف، ترك المعلوم بالإجمال لئلا يحصل مخالفة قطعية، لئلا يحصل مخالفة قطعية. نعم، قبل الدخول الآن في الردود على هذه الإشكالية أو هذه الشبهة، نلتفت إلى هذا المطلب، وهي أنه إذا هناك فرق بين القول باقتضاء العلم الإجمالي بالتنجيم وبين القول بعلمية العلم الإجمالي. الآن على صعيد المرتبة الأولى كلا المرتبتين، أو لا أقل على صعيد المرتبة الثانية، هذا في فرق بعد واضح، لأن القول بالعلمية كما مر اقتضاء الأصول العملية موجودين ممانع، أما القول بالاقتضاء العلم الإجمالي اقتضاء العلم الإجمالي التنجيز، القول باقتضاء العلم الإجمالي التنجيز مقتضي الأصول العملية موجود، لما يعني اقتضاء التنجيز العلم الإجمالي لأطرافه المقتضي الأصول العملية في الأطراف هذا موجود، تزاحم مقتضيات تقريبا، تزاحم مقتضيات، في فرق جوهري بين القائد العلمية والقائد بالتنجيم. إذن هناك فرق بين القول بالعلمية وبين القول بالاقتضاء، من عند القول بالاقتضاء الأصل العملي فيه اقتضاء بخلاف إذا قلنا بالعلمية. نعم، أي مقال فهذه هي شبهة التخفيف، وحيث أن التخفيف الأصول العملية أمر بدعة، بدعة في الأصول العملية سموها أصول العملية فيها تخفيف، هذه بدعة، بدعة يعني في محذور باطل، لأن ما يلتزم بين الأصل العملي طبيعته تتفق أو تتناسب مع التخفيف، فهذا مؤشر على أن العلم الإجمالي ليس مقتضي للتنزيل بل علم، هو محصل الشبه الدقيق يعني. الذين يستشيرون بالتغيير من القائلين بالعلية غرضهم من تصوير التغيير ذكر محذور على القائلين بالاقتضاء، القائلين باقتضاء العلم الإجمالي التنزيل. مشهور لازم كلامكم هذا المحذور. الآن القائلون بهذا الإشكال أو بتصوير التخيير في إجراء العقول العملية إلزاما للقائلين بالاقتضاء في العلم الإجمالي في المرتبة الثانية، هؤلاء ربما يشكل عليهم بالإشكالات، بس هذه الإشكالات هم دفعوها. من الإشكالات التي ربما تذكر، طبعا قبل الإشكالات التي تذكر الآن إذا شبهة التخيير هكذا تصورنا، البعض شبهة التخيير أراد يصورها ليس إجراء الأصل العملي في ذا الطرف بشرط ترك الطرف الثاني، أو إجراء الأصل العملي في الثاني بشرط ترك الأول. التصوير المعروف لشبهة التخيير هذا الذي ذكرنا. في تصوير آخر لشبهة التخيير، لكن هذا التصوير سيأتي ضعيف ومردود من جهة. تصوير آخر للتخيير بشبهة التخيير هكذا مؤدى أن أدلة الأصول العملية تجري في عنوان أحدهما لا بعين، أحد الأطراف لا بعين، يعني مجرى ومورد الأصول العملية ليس كل طرف بعينه بشرط ترك الآخر كما في التصوير والتقرير الأول، بل هذا التقرير الثاني من الأول يقول نجري الأصل العملي في أحد الأطراف، لأن كما هو معلوم بالإجمال أحد الأطراف فيه تجليس، لدينا علم إجمالي آخر تذكرون من المرضنا، علم بأن أحد الأطراف أيضا ليس فيه تكليف. دائما مواد العلم الإجمالي مرت بنا هي مركبة، وإذا يتذكر الأخوان قبل التعطيل مر بنا أن إشكالية العلم الإجمالي في أبواب عديدة، أنه ليس على وتيرة واحدة وليس على شاكية واحدة، ولا ينضبط بضوابط متحدة. سبب مرضنا أن العلوم الإجمالية في مواردها ومواطنها متركبة من علوم متعددة، فلكل مورد وموطن خصوصياته في ضوابط عامة وقواعد عامة العلم الإجمالي، لكن طبيعة العلم الإجمالي ما يتركب من مناشئ مختلفة، إما مناشئ أو متعلق المعلوم بالإجمال أو أطرافه أو نفس العلم من ضمن علوم كم علم، علم وعلمين أو ثلاثة منافيين متقابلين معه أو متوافقين معه أو. وهذا السر فقهي واللطيف وأصولي، أن العلوم الإجمالية في الأبواب المختلفة كل باب كل مورد يجب أن يدرس بدقة. هي ضوابط الإجمالية لا ليس مدعى أنها غير منضبطة، خطوط العامة الإجمالية منضبطة كلهم حسب مبناه علي واقتضائي فلاني لاني طيب مجرد منضبط قواعد الإجمالي، بس ما في أي تنبيهات، تنبيهات للإجمالي ليس تنبيهات، بالدقة تنبيهات للإجمالي قواعد أخرى، ضوابط أخرى للإجمالي، وهي ضوابط مهمة وابتلائية. ولكن إذا العميد ما هي ضوابط، ما هي قواعد، هي خطوط عامة. إذا كيف نقول كل مورد بحسبه؟ المقصود من كل مورد بحسبه يعني تركب هذه العلوم الإجمالية مع بعضها البعض بأشكال مختلفة في الموارد والأبواب، هذا التركب يخلق لك يقظة وانتباه ولزوم انتباه خاص كيف تضبط القواعد في العلوم الإجمالية في الموارد. هذا الذي محصل الذي مر تتذكرون في حق العلم الإجمالي، وهذا أمر مهم، أمر مهم، وإن لم يفصح به الأعلام لكنهم يعني بل ولكن هنا في المقام لكنهم يراعونه في الفقه عادة. هذا مرضنا هنا الآن. شبهة التخيير في تقرير آخر لها أن مجرى الأصل على ليس كل طرف بعينه بشرط الآخر. من الأول نقول العلم الإجمالي هو الأصل العملي مجرى وموضوع العلم الآخر المنضم للعلم الإجمالي، وهو إجمالي أيضا، وهو إجمالي أيضا علم آخر لكنه مرخص، لكنه مرخص لأن أحد الأطراف غير نجس أو أحد الأطراف ليس فيه موضوع تكليف. هذا المعلوم بالإجمال للعلم الإجمالي المنضم المرخص هذا مجرى الأصل العملي بعنوان أحدهما. هذا تقرير آخر، هذا تقرير آخر لشبهة التقرير. جيد، الآن ردود الأعلام على شبهة التقرير قائلين باقتضاه في المرتبة الثانية يردون شبهة التقرير واعتراف التقرير. يردون بماذا؟ ردود بعضها متينة وبعضها كثير منها غير متينة. أحد الإشكالات أنه لو ترك الاثنين، ترك كلا الطرفين لجرى كلا الأصلين وجريان كلا الأصلين، هذا وجريان كلا الأصلين في كلا الطرفين أو في كل الأطراف الإجمالية يستلزم عندما لا تسويق المخالفة القطعية، تسويق المخالفة القطعية. تسويق المخالفة القطعية منه يعلم بأن شبهة التخيير، منه يعلم أن شبهة التخيير تتصادم مع المرتبة الأولى. إذا شبهة التخيير غير صحيح، ايه الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا المطلب ذكره الاصوليون في بحث الترتب، في بحث الترتب في التزاحم. قالوا فرق بين في بحث الترتب بين جمع الترك أو ترك الجمع. جمع الترك ليس صحيح صحيح، أما ترك الجمع ليس صحيح صحيح. دعونا نشرحها في المتزاحمين في ناشيهم نشرح في المتزاحمين أيضا المتساويين مهمين. اعتد هذا بشرط عند تركك للمزاحم الثاني، ويخاطب الشارع اعتني بالواجب الثاني اذا تركت الواجب الاول. هي ايضا الترك عند الترك عند الترك كله عند الترك. فقالوا بان هذا محذور لك اذا ترك الاثنين يخاطب الشارع بكل يخاطب الشارع لماذا؟ يخاطبه الشارع بكل الواجبين ويعاقب على كل الواجبين. يخاطبه الشارع لماذا؟ بكل الواجبين ويعاقب على ماذا؟ كل الواجبين. والحال العقاب على كل الواجبين عقاب، والحال العقاب على كل الواجبين عقاب على شيء ممتنع. كل الواجبين لا يستطيع أن يأتي بهما هو، كل الواجبين هو لا يستطيع أن يأتي بهما، ثم ما يتزعم هذا. فكيف الشارع يعاقب على كل الواجبين؟ ولازم التقييد بأن كل منهما يخاطب ويكلف هو به عند ترك الآخر، لازم هذا التقييد. طبيعة هذا التقييد أنه يؤول إلى إيجاب كلا الطرفين عند ترك الآخر، فيصير العقوبة على كلا التقييدين، عقوبة على التقييدين، عقوبة على شيء غير مقدور. عقوبة على شيء غير مقدور، هذا من الإشكاليات التي ذكروها في التزاحم على الترتب بتقييد ترك أحد الطرفين. هناك جواب الأعلام النائم فيه لأنه يشيد الترتب وأستاذ في محمد الصالح وغيره يجيبون بماذا؟ نعم في بحث التزاحم، في بحث التزاحم هناك يجيبون بأن العقوبات ليست على العقوبات ليست على ترك الجامع، بل العقوبة على جمع الترك. جمع الترك مقدور ليه ولا؟ دققوا. الجمع في الترك هو الذي أحدث أولا مقدور جمع الترك. جمع الترك ترك الترك، جمع الترك غير مقدور له، جمع الفعل غير مقدور له، جمع الفعل غير مقدور له، أما جمع الترك مقدور له أو مقدور له؟ مقدور له، ولا جمع الترك؟ فالعقوبة ليست على ترك جمع الفعل. ليس على ترك الجامع. ترك الجامع يعني ماذا؟ ترك الجامع يعني ترك جمع الفعل، أو جمع الفعل ما غير مقدور له، شلون يعاقب عليه؟ فهو لا يعاقب على ترك الجامع، يعني ترك جمع الفعل. يعني من الأول هو غير مقدور له، جمع الفعلين. لا يعاقب على ترك الجامع، يعني ترك جمع الفعلين. وإنما يعاقب على ماذا؟ على جمع الترك، جمع ترك الفعلين. ترك الفعلين يمكن أن مقدور أو لا، يضم ترك لا ترك، لماذا تضم ترك لا ترك؟ فجمع الترك إذا مقدور له، ترك الجمع ليس مقدور له. ده جواب الأعلام هو في بحث الترتب والتزاحم. هنا أيضا كذلك إذا على ما كان يقرأ يقول عندما نقول أصل عملي بشرط كذا وهذا بشرط كذا لن يستلزم مخالفة عملية قطعية. لماذا لن يستلزم؟ ولو تحليل كلا الطرفين ولكن حلية فعلية ما تستلزم مخالفة قطعية. تلتفتون لماذا لا تستلزم مخالفة قطعية؟ حلية فعلية كلا الطرفين موجودة، حلية في كلا الطرفين موجودة لكن لا تستلزم مخالفة قطعية. لماذا؟ لأن ليست حلية مطلقة في كلا الطرفين. تكتشفون الآن حلية بالفعل في الأول موجودة، حلية بالفعل في الثاني موجودة. هذا من قبيل جمع الشرط، جمع في التاسلة، ترك هذا وترك هذا، صارت فعلية الحلية ولا جمع الشرط لا مانع منه. ليس يستلزم جمع في الفعلين، هاي الحليتين تستلزم جمع بالفعل في الطرفين. دققوا، هاي الحليتين الان او البراءتين او اي ما شئتم يستلزم جمع، يستلزم جمع في الفعلين؟ ما يستلزم. لما؟ لأن الحلية وإن كانت فعلية في الطرف الأول والحلية فعلية في الطرف الثاني لكن ليست حلية مطلقة، حلية ماذا؟ مقيدة، قيدة ترك الآخر. إن لم تثبت الآخر وأتيت في كلا الطرفين الحلية ارتفعت من كلا الطرفين. لو لم يترك الطرفين أو لم يترك أحدهما الحلية في كلا الأطراف ترتفع. لماذا؟ الحلية مقيدة، صحيح فعلية، صحيح فعلية الحلية، صحيح فعلية لكنها لم تنقلب من مقيدة إلى مطلقة، لكنها لم تنقلب من مقيدة إلى مطلقة. هذه نقطة صناعية جدا مهمة تبغض عن بحث البحر، أن فعلية الحكم المقيد بالفعلية لا ينقلب إلى مطلق، لا ينقلب إلى مطلق، يظل مقيد. وإذا بقي مقيد لا يزال محظور. هذا النعيد لا لأجل المقام فقط، الأهم المقام هي دي نفس النفيسة. أن الكفية توهم الحكم الفعلي يعني مطلق بعد أن كان مقيدا. قال أحكام مطلقة موجودة ما ننفي، لكن ليس معنى فعلية الحكم إطلاق الحكم. دي نفس مهمة جدا في تنظيم الأحكام في الأبواب الفقهية وعدم تدافعها وعدم تنافيها. نقطة مهمة جدا، صناعية نفيسة. هو شلون يصير اثنين ما فعلي، هو شلون يصير عبرين ما في مانع، في تنظيم نظام مقنوط يلزم من التدافع. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.